أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. قال: أو الخلط بين الواحد بالمعنى والواحد بالعدد والوجود، حتى يلزم من كون الإنسانية واحدا بالمعنى كونها واحدا بالعدد والوجود، وهو بعينه يوجد في كثيرين. تارة أن الإنسان عندما يقف على قول ويرى أنه كلام غير تام، يقول أن صاحبه لا يفقه شيئا، وأخرى حيث يظن بصاحب القول ظنا حسنا، عند ذلك لا يقول لا يفقه شيئا، يقول لعل في كلامه نكتة ولكنه مقصوده كذا أو مقصوده كذا. هذه الكلمات التي تنقل من هؤلاء الأعلام، سواء من الفارابي أو من الشيخ أو من صاحب الإشراق أو الخثري أو المحقق الداماد وغيرها من التوجيهات والتأويلات التي سنشير إليها تباعا، إنما تبتني على الاتجاه الثاني، لأن هؤلاء من باب حسن ظنهم بهؤلاء الأكابر لا يقولون أن هذا كلام غير تام وغير صحيح وأن صاحبه ليس من أهل الاختصاص ونحو ذلك، حيث يعلمون أن أصحاب مثل هذه الأقوال هم من أهل الاختصاص، إذن يقولون أنه لا بد من وجود محمل صحيح لهذه الكلمات، وإلا بحسب القواعد الفلسفية المتعارفة لا يمكن توجيه ظواهر هذه الكلمات. أنا أتذكر مرارا، لعله مرتين أو ثلاث، ذكرت هذه القضية، أن السيد الحكيم قدس الله نفسه في المستمسك عندما يأتي إلى نظرية وحدة الوجود، هناك قوم تعلمون أصحاب الحواشي على وحدة الوجود عندما يأتون، يمكنكم أن ترجعوا ماذا يعلقون، ولكن السيد الحكيم رحمة الله تعالى عليه عندما يأتي إلى هذا الكلام، يقول هذا الكلام بحسب ظاهره لا يمكن قبوله، ولكن لحسن ظننا بهؤلاء الأكابر بهذه الأكابر لا بد أنه يوجد مقصود ونكتة لم نلتفت إليها. التفتوا جيدا، هذا الذي نقرأه من الشيخ وغير الشيخ هذا تأدب هؤلاء الأعلام إزاء من؟ إزاء أفلاطون، إزاء سقراط، لأنهم يعلمون أن هؤلاء كانوا من الحكماء، كانوا من العرفاء، كانوا من أصحاب الاختصاص في هذا المجال. وهذه هي الجملة المختصرة التي أشار إليها صدر المتألهين في قوله مع جلالة شأنه. مع جلالة شأنه يعني مو عمامته كبيرة، لحيته طويلة، ردانة كذا، مو هذا المقصود. مقصود جلالة شأنه واقعا أن هذا الإنسان لا يمكن أن ينسب إليه أي كلام على عواهنه، لذا بعد ذلك بعد أن ينقل هذه الكلمات كلها يقول هذه لا يمكن أن تصدر هذه الغفلات من المبتدئين في الفلسفة، فضلا عن أنها تصدر من هؤلاء الأكابر في مثل هذه المعارف. جيد، الشيخ في الإلهيات يقول أن هؤلاء إنما ذهبوا إلى القول بالمثل النورية بالمعنى الذي أشرنا إليه من المثل، وجودات مجردة جوهرية قائمة بنفسها وهي فرد من الماهية النوعية لتلك الأنواع الطبيعية. بهذين القيدين قالوا هذا الكلام لا يمكن قبوله بحسب الظاهر. إذن ما هو مقصود هؤلاء؟ يقول الشيخ أن هؤلاء لعلهم أولا لم يفرقوا، التفتوا جيدا، يذكر هنا أسباب أربعة لهذا الخطأ أو لهذا الاتجاه الذي آمن بالمثل النورية. التفتوا جيدا، أولا لم يفرقوا، عدم التفرقة. ثانيا خلطوا أو الخلط. ثالثا جهلوا والجهل. رابعا ظنوا أو الظن بأن قولنا. هذه إشارة إلى مناشئ أربعة لسبب ذهابهم إلى هذا الاتجاه وهو الإيمان بالمثل النورية. التفتوا، أعيد العبارة. أولا من أن ينسب إليه عدم التفرقة، هذا أولا، أو ينسب إليه الخلط، هذا ثانيا، أو ينسب إليه في السطر الثالث الجهل، هذا ثالثا، أو ينسب إليه الظن، هذا ماذا؟ رابعا. هذه أسباب أربعة ومناشئ أربعة للخطأ الذي يعتقد الشيخ أن أفلاطون ومن شايعه وقعوا فيه، أنهم خلطوا، أنهم لم يفرقوا، أنهم جهلوا، أنهم ماذا؟ أنهم ظنوا. هذا المعنى بشكل واضح أشار إليه كما أشرنا في الإلهيات صفحة 324. قال: وأنت إذا فكرت وجدت أصول أسباب الغلط الذي أدى بهم إلى أن يؤمنوا بالمثل النورية في جميع ما ضل فيه هؤلاء. ضل يعني أخطأوا الطريق. الضلال يعني ماذا؟ يعني لم يهتدوا، أخطأوا الطريق، لم يهتدوا إلى طريق الصواب. ما ضل فيه هؤلاء القوم خمسة، التفتوا جيدا. ولماذا هنا ذكر أربعة؟ لأن هنا نحن أشرنا إلى أربعة: لم يفرقوا، جهلوا، غلطوا، وماذا؟ وظنوا. الخامس أين؟ الجواب أن الخامس مرتبط بالأمور التعليمية، وهو يناقش ماذا؟ الأمور الطبيعية. إذن إنما اكتفى صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه بهذه الأسباب والمناشئ الأربعة للغلط، باعتبار أنه يتكلم ماذا؟ يتكلم في الأمور الطبيعية. والأمر الخامس الذي أشار إليه في صفحة 326، والخامس ظنهم باعتبار أنه يتعلق بالأمور التعليمية، هذا أول. ثانيا، ما هي هذه المناشئ؟ بالأمس أشرنا إلى المنشأ الأول، وهو أن هؤلاء لم يميزوا جيدا بين الماهية لا بشرط وبين الماهية ماذا؟ بشرط لا، باعتبار أن لا الماهية لا بشرط هي التي أدت بهم إلى يتصوروا أنها هذه الماهية ماذا؟ بشرط لا. هذه عبارته. وبالجملة، التفتوا، هذه نص العبارة في صفحة 324، عبارة الشيخ: وبالجملة إذا نظر إليه لا بشرط المقارنة فقد ظن أنه نظر إليه بشرط غير المقارنة، يعني بشرط لا. يقول هذا هو المنشأ، تصوروا أنه لا بشرط فهو واقعا ماذا؟ باعتبار لا بشرط لا يوجد معه شيء، فتصوروه ماذا؟ مجردا عن كل شيء. هذا هو منشأ الغلط الأول، وهذا بيناه بالأمس مفصلا. المنشأ الثاني للغلط يقول أن هؤلاء خلطوا بين الوحدة النوعية وبين الوحدة العددية. ما هو الثابت؟ هو وجود وحدة نوعية وما يريدون ادعاءه هو الوحدة. ماذا؟ هو الوحدة العددية. بيانه، التفتوا جيدا، بيانه في الوحدة النوعية ماذا يوجد عندك أنت؟ عندك نوع، هذا النوع إذا انضم إليه أي عوارض خاصة يتشكل عندنا ماذا؟ الفرد. فلهذا إذا انضمت هذه العوارض يصير زيد، وإذا انضمت هذه العوارض يصير عمرو، وإذا انضمت هذه العوارض يكون خالد، وهكذا. فإذا نسبته، التفت جيدا، والنوع موجود في جميع هذه الأفراد على حد ماذا؟ على حد سواء. مو جزء من النوع موجود في زيد وجزء في عمرو، بل الإنسان بتمامه وكماله أين موجود؟ ها؟ موجود في هذه الأفراد. فالنسبة ماذا تكون؟ نسبة الآباء إلى ماذا؟ إلى الأبناء. مو نسبة الأب الواحد إلى ماذا؟ إلى الأبناء. هذا هو الواحد النوعي. يقول هذا هو الموجود، ولكن هؤلاء تصوروا أن هذا هو واحد ماذا؟ واحد عددي. يعني تصوروا أن النسبة هي الأب إلى ماذا؟ إلى الأبناء، الأب الواحد إلى الأبناء. كيف تصوروا ذلك؟ باعتبار أن نظرية المثل هكذا تدعي. التفتوا لي جيدا، نظرية المثل ماذا تدعي؟ تقول يوجد موجود عقلي إنسان حقيقة، لأنه فرد من الإنسان، ها؟ وهو واجد لكل كمالات ماذا؟ لكل كمالات الأفراد، وهكذا، لأنه هو واسطة الفيض بالنسبة إلى جميع الأفراد. فنسبة هذا الفرد الذي هو الإنسان إلى الأفراد الطبيعية ماذا تكون؟ الآباء إلى الأبناء، لو الأب الواحد إلى الأبناء. ولذا هو يقول بأنه هؤلاء خلطوا بين هاتين النسبتين، خلطوا بين الوحدة العددية وبين الوحدة ماذا؟ وبين الوحدة النوعية. ما هو ثابت بالبرهان هو الوحدة العددية النوعية، ولكن هؤلاء باعتبار أنه موجود في الجميع تصوروه أنه وحدة ماذا؟ وحدة عددية موجودة في الخارج. هذه عبارته. والسبب الثاني في الإلهيات صفحة 325، والسبب الثاني غلطهم في أمر الواحد. فإن إذا قلنا إن الإنساني معنى واحد لم نذهب فيها إلى أنها معنى عددي واحد وهو بعينه يوجد في كثيرين، هذا لا نقوله. هذا الواحد العددي الموجود موجود ماذا؟ في كثيرين. يقول يعني أصحاب النظرية الأرباب وهكذا يقول، نعم يقول هكذا يقولون، يقولون هذا الواحد العددي وهو الإنسان الذي هو إنسان حقيقة موجود ماذا؟ في جميع الأفراد. لماذا؟ باعتبار أنه هو واسطة الفيض بالنسبة إليها جميعا، وهو الذي يخرجها من النقص إلى الكمال. بعبارة أخرى، واحد واجد لكل كمالات أفراد الإنسانية الطبيعية. يقول لم نذهب فيها إلى أنها معنى عددي واحد وهو بعينه يوجد في كثيرين فيتكثر بالإضافة كأب واحد يكون لكثيرين. هذا لم نذهب إليه. بل ماذا تقول؟ يقول بل هو كالآباء لأولاد متفرقين. نفس القضية ذلك الرجل الذي لاقاه في همدان. وقد استقصينا الكلام في هذا في موضع ماذا؟ في موضع آخر. وإذا يتذكر الإخوة، نحن في الجزء الأول أشرنا إلى هذه القضية، قلنا بعض يقول أن مراد الرجل الهبداني مو أنه هذا الماهية النوعية نسبتها إلى الأفراد نسبة الأب الواحد إلى الأبناء، هذا لا يتعقل. مقصوده من النوع يعني ماذا؟ يعني رب النوع. إذا يتذكر الإخوة هذا المعنى أشرنا إليه في محله. التفتوا إلى العبارة، منشأ الخطأ الثاني، منشأ الخطأ الثاني هذا، وهو أو الخلط. يقول أجل من أن ينسب إليه عدم التفرقة، بعد وأجل من أن ينسب إليه، لأنه الشيخ يقول ماذا هؤلاء خلطوا، يقول لا هو أجل من أن ينسب إليه الخلط بين الوحدة النوعية وبين الوحدة ماذا وبين الوحدة العددية. هذا الواضح، هذه معطوفة على ذيك، ها أجل من أن ينسب إلى إفلاطون عدم التفرقة، وأجل من أن ينسب إليه ماذا الخلط. فأي خلط؟ قال الخلط بين الواحد بالمعنى الذي هو ماذا، ها الوحدة النوعية المفهومية، الواحد بالمعنى والواحد بالعدد والوجود، هذا الواحد الموجود في الخارج، حتى يلزم من كون الإنسانية واحدا بالعدد، ها عفوا واحدا بالمعنى. يقول هؤلاء تصوروا أنه إذا كانت الإنسانية واحدة بالمعنى إذن هي فواحدة ماذا بالعدد والوجود، مع أنه ليس كذلك. حتى يلزم من كون الإنسانية واحدا بالمعنى كون الإنسانية ماذا واحدا بالعدد والوجود، وهذا الواحد بالعدد والوجود يوجد أين؟ ها يوجد في كثيرين. ولو نقل عبارة الشيخ لكانت ماذا، لكانت أوضح من هذه العبارة، ولكن المقصود واضح بعدما بينا عبارة الشيخ في المقام. بعد ذلك المنشأ الثالث، المنشأ الثالث للخطأ يقول، وهو أنه هؤلاء لم يميزوا بين قولهم أنه هناك إنسان واحد حقيقة وبين تعريف الإنسان، خلطوا بين تعريف الإنسان وبين ماذا، ها وبين كونه واحدا أو كثيرا. عبارة أخرى، نحن عندما نأتي لتعريف الإنسان ماذا نعرف الإنسان؟ حيوان ناطق واحد، الوحدة غير مأخوذة، غير مأخوذة، حيوان ناطق كثيرون، الكثرة غير مأخوذة. ولو أخذت الوحدة أو الكثرة في ذات حد الإنسان للزم ماذا؟ للزم التناقض، لأنه حده ألا يكون فيه، فإذا أخذ فيه يلزم أن يكون مأخوذا وغير ماذا؟ وغير مأخوذ. وهؤلاء يقولون بأنه هذا رب النوع حقيقة ما هو؟ ها واحد. أتمنى أقول الشيخ ظن أنهم يقولون أن هذا الإنسان الوحدة مأخوذة ماذا في ذاته، قال يناقض تعريف حد الإنسان، مع أنه إن شاء الله بعد ذلك سيتضح أن هؤلاء المساكين لم يقولوا مثل هذا، ولكنه الشيخ تصور هذا المعنى. عبارته في صفحة 325 هذه. والثالث جهلهم بأن قولنا إن كان من حيث هو كذا شيء آخر مباين في الحد للشيء، ها هذا القول قول متناقض، إذا أخذ في الحد ما ليس من الحد يلزم ماذا التناقض، كقول المسؤول الغالط الذي يغلط إذا سئل هل الإنسان من حيث هو إنسان واحد أم كثير فقال واحد، قال كثير، فإن الإنسان من حيث هو إنسان إنسان ماذا إنسان فقط، وليس هو من حيث هو إنسان شيئا غير الإنسان، والوحدة والكثرة غير الإنسان. وقد فرغنا أيضا من تفهيم هذا في الأبحاث سابقة. يقول هؤلاء قيدوا، قالوا أن هذا الرب النوع ما هو، ها واحد واحد بالعدد، فإذا أخذ الوحدة ماذا في الإنسان، لأنه الإنسان حقيقة هو رب النوع، وهذه مصاديق ذلك الإنسان الواحد. يقول والجهل بأن الإنسان إذا لم يكن في حد حد ذاته شيئا من العوارض كالوحدة والكثرة، إذا لم يكن في ذاته إلا هو. فلو أخذت الوحدة أو الكثرة لزم ماذا؟ لزم التناقض، لزم أن يكون القول بأن الإنسان من حيث هو إنسان الذي هو رب النوع. الإنسان من حيث هو إنسان، يعني لأنه إحنا ذكرنا بأنه رب النوع مخلوط معه غير الإنساني أو غير مخلوط، بخلافه في الأفراد المحسوسة فإنها مخلوطة ماذا؟ مع غير الإنسانية، وهي من هو. أما رب النوع هو الإنسان، ما هو؟ الإنسان محضاً. فلهذا قلنا بأنه هو بشرط لا. ما معنى بشرط لا؟ يعني بشرط لا هو مجرد عن كل شيء غير ماذا؟ غير الإنسانية، فهو الإنسانية ليس إلا. لذا الشيخ الرئيس تطور أنه هؤلاء خلطوا بين النوع وبين ماذا؟ وبين الفرد، لأنه إذا كان إنسان من حيث هو إنسان فهو ماذا؟ فهو النوع، فكيف يعقل أن يكون نوعا وأن يكون ماذا؟ فردا واحدا في الخارج. ماذا واضح الكلام؟ يقول هؤلاء الإنسان من حيث هو إنسان، ما هو؟ واحد من غير أن يضاف إليه شيء. أما عندما تأتي أنت إلى الأفراد الخارج المحسوسة، الإنسان من حيث هو إنسان لا واحد ولا كثير. الوحدة والكثرة من أين تأتي؟ تأتيه من الأمور العوارض الخارج عن. لازم أن يكون القول بأن الإنسان من حيث هو إنسان واحد، أو الإنسان من حيث هو إنسان أبدي، أو غير ذلك من الأمور، مما غير ذلك، هذه مما بيان واحد أبدي غير ذلك، مما هو مباين لحده، لأن العبارة مباين في الحد مو معاين، مباين لحده. لزم أن يكون القول قولا ماذا؟ ها؟ قولا متناقضا، مو قولا مناقضا، قولا متناقضا. وهذا همتنا الوجه الثالث أو السبب الثالث لغلط هؤلاء. تصوروا أن الإنسان من حيث هو إنسان ما هو؟ ها؟ واحد، مع أنه الإنسان من حيث هو إنسان واحد أو ليس بواحد، لا واحد ولا لا واحد. هذا أيضا منشأ غلطهم. كما أنهم في منشأ الغلط الثاني تصوروا الإنسان من حيث هو إنسان موجود، والإنسان من حيث هو إنسان موجود أو ليس بموجود، لا ليس بموجود. منشأ الغلط الرابع، التفتوا جل. يقول هؤلاء غلطوا وظنوا أن كلام الحكماء الذي قالوا أن الأنواع أزلية وأبدية، تصوروا أن الفرد الواحد من النوع يكون أزليا وأبديا، ونسوا أنه بتعاقب الأفراد يكون أزليا وأبديا. نحن عندما نقول الإنسان أبدي أزلي وأبدي، وبتعبير الرسول الأعظم خلقتم للبقاء لا للفناء، يعني ماذا؟ يعني أزلية الوجود، دائمي الوجود. تصوروا أن الدائمية بماذا يتحقق؟ بفرد واحد، فقالوا هو موجود المجرد العقلاني أو رب النوع، مع أن الحكماء إنما يقولون ذلك من خلال تعاقب ماذا؟ تعاقب الأفراد. النوع أبدي دائم لا يدثر لا يفسد، مو مراد من خلال فرد متشخص بعينه، بل المراد أنه من خلال تعاقب الأفراد. فخلقوا هؤلاء بين الأبدية لفرد بعينه وبين الدوام من خلال تعاقب الأفراد. وهذا المعنى وين يشير إليه؟ قال في صفحة 326 هذه عبارته، قال ولذلك لا يجب أن يحسبوا أنهم إذا سلموا لأنفسهم أن الإنسانية باقية فقد لزمهم أن الإنسانية الواحدة بعينها باقية. مو هذا لازم الكلام، لازم أن الإنسانية الدائمة لازم ماذا؟ أعم من أن يكون بفرد بعينه أو ماذا؟ بتعاقب الأفراد. هؤلاء تصوروا أو ظنوا أنه ماذا؟ لفرد معين. قالوا فقلب أنهم إذا سلموا لأنفسهم أن الإنسان لا يجب أن يحسبوا أنهم إذا سلموا لأنفسهم أن الإنسانية باقية، فقد لزمهم أن الإنسانية الواحدة بعينها باقية حتى يضعوا إنسانية أزلية، وهي ماذا؟ وهي رب النوع أو الوجود المجردي للإنسان. هذا من المشأ الغلط الرابع. قال أو الظن، ماذا خلطوا؟ خلطوا بين الأزلية للنوع والأزلية للفرد. أو الظن بأن قولنا الإنسان يوجد دائما، ظن معناه أن إنسانية واحدة بعينها باقية، نقطة، انتهى كلام ماذا؟ ها؟ انتهى كلام الشيخ إلى هنا. والآن كلام صدر المتألهين، هذه الأمور التي ذكرتها وهي أنهم لم يفرقوا، خلطوا، جهلوا، ظنوا، وقع لأوائل المبتدئين في الأبحاث الفلسفية أيضا ماذا؟ يعرفونها. فكيف يمكن أن ينسب إلى شخص تلميذه المعلم الأول، تلميذه أرسطو، كيف يمكن أن ينسب مثل هذا الكلام إلى تحقيقات عندما يأتي الفارابي وأمثال الفارابي، الفارابي وأمثال الفارابي أنهم يقفون حائرين في كلمات هؤلاء؟ كيف يمكن أن ينسب إليهم مثل هذه المسائل البسيطة؟ كيف؟ والتفرقة نقطة، هذا جواب. كيف؟ جواب ماذا؟ جواب كل هذه الكلمات بشكل عام. كيف والتفرقة بين هذه الأمور؟ يعني الماهية لا بشرط والماهية بشرط لا، الماهية الوحدة النوعية والوحدة ماذا؟ العددية، وأنه الوحدة مأخوذة في ذات الماهية أو غير مأخوذة، والتمييز بين الفرد يكون أزلي أو النوع يكون أزلي. كيف والتفرقة بين هذه الأمور والتمييز بين معانيها مما لا يخفى على المتوسطين من أولي ارتياض النفس بالعلوم العقلية فضلا عن أولئك ماذا؟ عن أولئك العظماء. وأنا أتصور أنه لو دقق جيدا فيما يقوله أصحاب المثل النورية وأرباب الأنواع، كل هذه الإشكالات أساسا لا ترد. هم لم يقولوا بأن الإنسان بما هو إنسان أخذ فيه ماذا؟ ها؟ أخذ فيه الوحدة حتى يرد هذا الكلام. لو كانوا يقولون أن ماهية الإنسان حيوان ناطق واحد هذا الكلام، يقولون هذا الفرد لأنه مجرد، قرأتم في محله بأنه إذا المادة ما موجودة يمكن أن يتكثر أو لا يمكن أن يتكثر؟ لا يمكن. فإذا كان هذا الفرد مجردا عن المادة ولواحق المادة وعوارض المادة، بعد يتكثر أو لا؟ ها؟ هناك قلنا أنه نوع ينحصر في فرد، هذا مقصوده مجرد. أنا ما أقبل أقول هذا مباني، أقول الشيخ قبل هذا المعنى ويصرح به. أنا دا أقول بأنه لماذا تحمل كلامه على هذا الأمر الباطل وأحمله على المبنى الذي أنت تعتقده؟ عرفت شلون؟ لو كان هكذا يقول، بل لم يقل بأنه هذا الفرد نسبته إليها نسبة، لا، مراده نسبة مو الماهية إلى الأفراد، مراده الوجود السعي إلى ماذا؟ إلى الوجود الوجودات الجزئية. يعني عندما نقول كلي هذا احنا الآن نعبر عن رب النوع بأنه ماذا؟ كلي. قال إذا كان كلي نسبته إلى الجمع، نسبة الأب الواحد إلى الأب، لا يصير مشكلة. لكن إحنا مرادنا يا كلي، الكلي المفهومي له، الكلي ماذا؟ الوجودي السعي. مثل هذا الإشكال يرد على من يعتقد أنه كلي مفهومي، تقول تكون النسبة واحد أب إلى الأبناء، لكن مرادنا ماذا؟ أنه واجد لجميع الكمالات ونحو ذلك. إذن كل هذه الإشكالات وقعا بالتدبر يتضح مناشئ غلطي الشيخ، مو مناشئ غلطي أفلاطون. بعد ذلك ماله اتضح. أما الجواب الثاني لازم نشوف لأنه أكو مطلب آخر ما ذكري، التأويل الثاني. وقال المعلم الثاني، نقطة، هذا بحث المعلم الثاني، هذا الثاني هو بحث مفصل ومهم ودقيق أيضا، ويفتح لنا آفاق أخرى حتى تعرفون بأنه مباني الحكمة المتعالية جملة منها من أين ها من أين توجد جذورها. المعلم الثاني الفارابي في كتاب الجمع بين رأيي أفلاطون وأرسطو قال أن هذه الموجودات هي أنه إشارة، مثل الإفلاطونية التفتوا، أنه إشارة إلى أن للموجودات صورا في علم الله تعالى باقية لا تتبدل ولا تتغير. تعالوا معنا إلى كتاب الجمع بين رأيي الحكيمين صفحة 105. هذه عبارته. يجي إلى أرسطو أولا، يقول أرسطو نقل منه قوله: قول يؤمن بالمثل والصور النورية، وقول ماذا؟ يشنع فيها على المثل والصور النورية. هذه عبارته. يقول وأرسطو ذكر في حروفه، يعني كتاب الحروف الذي هو فيما بعد الطبيعة، كلاما شنع فيه على القائلين بالمثل والصور التي يقال أنها موجودة قائمة في عالم الإله غير فاسدة، وبين ما يلزمها من الشناعة. ما هي التي يلزمها؟ قال يلزم أنه في علم الإله يوجد حار ويوجد بارد ويوجد مثلث ويوجد دائرة ويوجد تعليميات ويوجد، لأنه باعتبار أنه نقول كل هذه الأمور الطبيعية والتعليمية لها ماذا؟ لها أرباب أنواع هناك، ولها صور مثالية ونورية وعقلية مجردة. وقد نجد هذا القول الأول اللي هو مشهور عمن؟ عن أرسطو. وقد نجد أن أرسطو في كتابه في الربوبية المعروف بأثولوجيا، أنتم تعلمون بأنه في العصور الأخيرة يقولون أن أثولوجيا للأفلاطونية الحديثة، بل أفلاطونية الحديثة وأفلاطين، يعني مدرسة الإسكندرية في مصر، ولكنه واقعا لم يثبت بأنه أساسا في التاريخ. أنا ما أريد أقول بالضرورة أن هذا الكتاب لأرسطو، ولكن لم يثبت في التاريخ أنه فقط في كتاب اسمه أثولوجيا موجود. فإذا ثبت أنه لأفلاطون، إذن بعد لا يوجد ماذا؟ أي كتاب آخر. هذا من أي؟ يعني الآن إحنا ما عدنا حتى في تاريخنا كتب مولانا ها في موضوع واحد لأعلام متعددين، ولكن أسماؤها ماذا؟ ها اسم واحد. ولعله مقصود إثولوجيا يعني مو اسم كتاب، وإنما هو ماذا؟ بيان موضوع، يعني هو ما هو في فن الربوبيات. والذي يشهد على ما نقول أنه بضرس قاطع الفارابي يقول هذا رأي، ما هو رأي أرسطو. إذن القضية مو هالشكل منتهية واقعا بأنه أخطأ في نسبة هذا الكتاب إلى أرسطو، لا، ليست القضية بهذا الوضوح. يثبت أرسطو في هذا الكتاب يثبت الصور الروحانية، ويصرح بأنها موجودة في عالم الربوبية. هذه نقطة مهمة. والسؤال أي القولين نأخذ؟ نأخذ بما قاله في الحروف لو نأخذ بما قاله في فن الربوبيات؟ يقول توجد احتمالات ثلاثة: إما أن يكون بعضها، يقول فلا تخلو هذه الأقاويل إذا أخذت على ظاهرها من إحدى ثلاث حالات: إما أن يكون بعضها مناقضا لبعضها، يعني المعلم الأول على أساس كتابين تكلم ماذا؟ بقولين، كما يوجد في الفقه في الأصول في الكلام في غيره. وإما أن يكون بعضها لأرسطو وبعضها ليس له، هذا الاحتمال الثاني الذي يعتقد أن أثولوجيا مو لأرسطو، يقول هذا الاحتمال الثاني صحيح، لأن ما ذكره في الحروف رأيه، وما ذكره في أثولوجيا ليس رأيا له. وإما الاحتمال الثالث: وإما أن يكون لها معان وتأويلات تتفق بواطنها، وإن اختلفت ماذا؟ ظواهرها، يعني أنه لا بد من الجمع بين هذين الوجهين فتتطابع عند ذلك وتتفق. جيد. يقول: أما الاحتمال الأول فباطل جدا، وهو أن يتناقض أرسطو. فأما أن يظن بأرسطو مع براعته وشدة يقظته وجلالة هذه المعاني عنده عن الصور الروحانية أنه يناقض نفسه في علم واحد وهو العلم الربوبي فبعيد ومستنكر، هذا غير صحيح. وأما أن بعضها لأرسطو وبعضها ليس له فهو أبعد جدا. ليش؟ إذ الكتب الناطقة بتلك الأقاويل أشهر من أن يظن ببعضها أنه منحول. تفيد هذه العبارة خصوصا لمن يعرف تأريخ الفارابي وقرأ تأريخ الفارابي، أن الفارابي أخذ كثير من هذه العلوم على يد أناس كانوا يعرفون اللغة اليونانية، يعني مو من التراجم أخذها، أخذها من أناس يعرفون تاريخ تلك المرحلة. فبقي أن يكون لها تأويلات ومعان إذا كشف عنها ارتفع الشك والحيرة. لذا إذا تذكرون صدر المتألهين قال، إذا تذكرون ما أدري يتذكروا الإخوة ولا، قال بأنه أرسطو في المجلد الخامس صفحة 216 هذه كانت عبارته. قال بل تذكرون عبارته ماذا كانت؟ كان يقول بأنه لعله لمصلحة لم يصرح ماذا منشأه هذه الكلمات اللي ينقلها الفارابي. جيد. خب فنقول ما هو مراده؟ افتوا لي جيدا، عند ذلك تنحل عندك كثير من المشاكل هم في علم الواجب وهم في غيرها. ما هو الذي يختاره الفارابي في فهم المثل النورية وأرباب الأنوار؟ فنقول لما كان الباري جل جلاله بإنيته وذاته مباينا لجميع ما سواه، مراد من المباينة هنا يعني مغايرا لجميع ما سواه، وذلك لأنه، التفتوا إلى هذه العبارات، وذلك لأنه بمعنى أشرف وأفضل وأعلى. هذا الذي قرأتموه في قاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء، قلتم بأنه الحقيقة واجدة لكل ما عند الرقيقة بنحو ماذا؟ بنحو أعلى وأشرف. جيد. بحيث لا يناسبه في إنيته ولا يشاكله ولا يشابهه، ثم مع ذلك لا بد من وصفه وإطلاق لفظ فيه من هذه الألفاظ المتواطئة عليه من حيث المصداق والواقع الخارجي، ها هو أعلى وأشرف، من حيث المفهوم جسم، احنا عندما نريد ان نطلق عليه علينا وجود، ونطلق عليه وجود او لا نطلق، ها نطلق المفهوم فيه تشكيك او لا يوجد فيه تشكيك، المفهوم لا يوجد، فلهذا قال المتواطئة، هذا مراد المتواطئة ماذا في المفهوم، يعني المفهوم واحد، ولكن هذا ليس معناه انه بالضرورة ان المصداق ايضا ماذا متواطئ، ولهذا عبر عنه بانه اعلى واشرف والى غير ذلك. قال فإن من الواجب الضروري أن يعلم أن مع كل لفظة نقولها في شيء من أوصافه معنى، يعني من حيث المصداق بذاته بعيد من المعنى الذي نتصوره من تلك ماذا؟ من تلك اللفظة، وذلك كما قلنا بمعنى أشرف وأعلى أعلى، حتى إذا قلنا أنه موجود علمنا مع ذلك أن وجوده لا كوجود سائر ما هو دونه، وإذا قلنا حي علمنا أنه حي بمعنى أشرف مما نعلمه من الحي الذي هو دونه، ومهما استحكم هذا المعنى، يعني إذا استحكمت وفهمت ماذا، ها هذه القاعدة، ومهما استحكم هذا المعنى وتمكن من ذهن المتعلم للفلسفة التي بعد الطبيعيات، سهل عليه تصور ما يقوله إفلاطون وأرسطو طاليس ومن سلك سبيلهم. الآن نأتي إلى نظرية المثل، هؤلاء ماذا يريدون أن يقولون؟ التفتوا جيدا ما يقولون. يقول فنرجع الآن إلى حيث فارقنا، أن هؤلاء أفلاطون ومن تابعه أرسطو ما هو مراده من المثل؟ لما كان الله تعالى حيا موجدا لهذا العالم بجميع ما فيه، فواجب أن يكون عنده صور ما يريد إيجاده. إذن وين يتكلمون هذول؟ يتكلمون في الصورة، في علم الواجب قبل الإيجاد. هذه بعد ذلك أجت الكلمات وصورت أن هؤلاء يريدون أن يقولون موجودات عقلية مجردة خارج ماذا؟ ها؟ خارج السطح الربوبي. هذا الفارابي يقول هذا الكلام، وهذه عباراتهم. وهذا كما قلت أن الفارابي ما مأخذ من كتب مترجمة، وإنما مأخذ من أساتذة يعرفون اللغة اليونانية. فواجب أن يكون عنده صور ما يريد إيجاده في ذاته جل الله من اشتباه. وأيضا فإن ذاته جيد، التفت جيدا، وإذا كانت هذه الصور في ذاته، ذاته داثرة لو مو داثرة، باقية لو مو باقية، فاسدة لو مو فاسدة، فما هو فيه بعد شيكم لا يفسد ولا يدثر ولا 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 إلى غير ذلك. وهي نظرية ها؟ لو هي نظرية الأعيان والأسماء ما العرفة، لو هي نظرية بسيط ماذا؟ بسيط الحقيقة. بس تقولي ليش ما معبر مثل ما يقول صدر المتألهين؟ قل ليش صدر المتألهين ما معبر مثلهم؟ ليش هذول؟ لكن لابد يعبرون مثل صدر المتألهين. وكل واحد له تعبيراته، له اصطلاحاته، له بياناته الخاصة. وأنه أنت تتوقع ليش القرآن إذا كان مقصوده هالشكل ما قال وجود؟ القرآن عنده اصطلاحات الخاصة به، شنو يتكلم بلغة اللي بعد ترجمة بالسنة تجي يتكلم بذيك اللغة. له لغته الخاصة، يعبر آيات، يعبر مخلوقات، ما يعبر معلولات، ما يعبر مظاهر، ولا يعبر معلومات. لابد نرى المحتوى ما هو. يقول فإن ذاته لما كانت باقية لا يجوز عليه التبدل والتغير، فما هو بحيزه، مراد بحيزه يعني أنت وين؟ في ذاته. هسا أنت من تقول حيز؟ عجيب، لعد هؤلاء يقولون الله سبحانه وتعالى ها متحيز، ما يصير، ما يصير هالشكل. وبعد ذلك اللطيف سيبين، يقول عندما نقول عالم ما هو مرادنا؟ مراد من العالم يعني الظرف، مو مرادنا من العالم يعني المكان. فما هو بحيزه أيضا كذلك باق غير داثر ولا متغير، ولو لم يكن بأي برهان. التفت البرهان، واضح ماذا يريد أن يقول. يقول ولو لم يكن للموجودات صور وآثار في ذات الموجد الحي المريد، فما الذي كان يوجده؟ وعلى أي مثال ينحو ما يفعله ويبدعه؟ أما علمت أن من نفى هذا المعنى، يعني الصور التي هي في ذاته، أما علمت أن من نفى هذا المعنى عن الفاعل الحي المريد لزمه أن يقول أن ما يوجده إنما يوجده جزافا وعلى غير قصد؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ كيف يمكن أن ننفي العلم على من يريد ماذا؟ أن يخلق، ولا ينحو نحو غرض مقصود بإرادته. وهذا من أشنع الشناعات، أن تقول أن العلم، عندما تأتي إلى كلمات هؤلاء القوم، من جاءوا إلى تصوير إفلاطون لعلم الواجب قبل الأشياء، ماذا حملوها على ماذا؟ أنها في ذاته لو خارج ذاته؟ خارج ذاته. وأشكلوا عليها، هذه عبارة السيد الطبائي إذا يتذكروا الإخوة، في الإلهيات بالمعنى الأخص، هذه عبارته في صفحة 290، قال ما ينسب إلى أفلاطون أن علمه تعالى التفصيلي هو العقول المجردة أو المثل الإلهية التي تجتمع فيها كمالات الأنواع تفصيلا، وفيه أن ذلك من العلم بعد الإيجاد. وهذه ينسجم أنه من العلم بعد الإيجاد، لا 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 لا، عقول مجردة لا تتبدل، لا لا لا، في ذاته، في ذاته، شلون عقول مجردة؟ فلهذا عبارته يقول بأنه وهو في مرتبة وجوداتها الممكنة، وانحصار علمه تعالى التفصيل بالأشياء فيها يستلزم خلو الذات المتعالى.
هو اللي يقول هذه الصور أين موجودة؟ في ذاته وذاته إلى آخره. هذا المعنى طبعا هذا النهاية مكتوبة على أساس ما يقوله منه ها ملا صدرة. ملا صدرة في المجلد السادس صفحة 188 هذه عبارته. هذه عبارته، يقول لأن علمه تعالى قديم واجب بالذات، وهذه الصور متأخرة الوجود عنه تعالى. ومن أين هذه الصور متأخرة عنها الوجود وعن علمه بذواتها؟ فكيف يكون هي بعينها علمه بالأشياء في أزل ماذا؟ في أزل الآذان. إذن بناء على هذا التصوير، نعم يبقى بحث آخر، دقيقة، يبقى بحث آخر، وهو أنه هذه الصور والمثل هي الصور المرتسمة أو شيء آخر. لهذا يوجد اتجاهان هنا، اتجاه أرجع المثل إلى الصور المرتسمة، واتجاه أرجع الصور المرتسمة إلى ماذا؟ إلى المثل. اللي هذا بعد بحث في اللاهيات بالمعنى الأخف، بعد مو علاقة، بحثوا في علم الواجب اللي إن شاء الله إذا توفقنا أن نكون بخدمة الإخوة، هواي من هذه القضايا موجودة في الإلهيات بالمعنى الأخص لابد أن تحال. فلذا عبر تعبير، أقرأ العبارة مرة أخرى، قال أن للموجودات صورا في علم الله تعالى باقية لا تتبدل ولا ماذا؟